الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بعدما ذكر الله تعالى تذكير هؤلاء الذين من بني إسرائيل بالميثاق الذي أخذ عليهم، ذكر كيف تعاملوا مع هذا الميثاق وأنهم نقضوه ولم يلتزموا بالميثاق الذي أخذه الله عليهم، اللي هو لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. فلم يلتزموا بهذا العهد ولم يلتزموا بهذا الميثاق ولم يتمسكوا به، ماذا فعلوا؟ قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم. واليهود يعرفون بنقض المواثيق على مر السنين وعلى مر العهود، فإذا كان اليهود ينقضون المواثيق مع رب البشر، ألا ينقضون المواثيق مع البشر؟ إذا كان اليهود ينقضون المواثيق مع رب البشر، ألا ينقضون المواثيق مع البشر؟ فلذلك كثير من الآيات تذكر أخذ الميثاق عليهم، ولكنهم لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، وهكذا حالهم، كلما أخذ عليهم العهد والميثاق نقضوا هذا العهد ونقضوا الميثاق، والميثاق هذا بينهم وبين ربهم عز وجل وأخذه الأنبياء عليهم، لكن نقضوا العهد والميثاق. فالله عز وجل قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فبما نقضهم ميثاقهم، يقول العلماء هنا الفاء تفيد الترتيب والسببية، الفاء فبما نقضهم ميثاقهم فاء تفيد الترتيب والسببية. فإذا كان عطف فعل على فعل فإن الفاء في اللغة هنا تفيد السببية، وإذا كان عطف اسم على اسم فهي تفيد الترتيب المحض فقط. جاء زيد فعمر، الفاء هنا تفيد الترتيب، لكن الفاء إذا كانت مع الفعل فإنها تفيد السببية. تقول كفر فلان فدخل النار، كفر فلان فدخل النار، وآمن فلان فكان في الجنة. فالفاء هنا ترتيب وأيضا سببية، فتفيد الترتيب مع السببية. فهنا فبما نقضي ميثاقهم، بعد أن أخذ الله عليهم العهد والميثاق نقضوا، هذا ترتيب. وبسبب نقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، ولعناهم بعد نقض الميثاق، فهي تكون ترتيب وتكون أيضا تكون سببية، تفيد الترتيب والسببية، لا سيما أن الباء هنا تفيد السببية. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم، أي بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. وما هنا للتوكيد، فبما نقضي ميثاقهم لأجل التوكيد، ما تفيد التوكيد. طيب فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، النقض أيها الإخوة ضد العقد، وهو حل الميثاق، نقض الشيء أي حله، نقض الشيء حله. طيب نقضهم ميثاقهم أي الذي واثقهم به، وهو ما ذكر سابقا حل هذا الميثاق، لم يلتزموا ولم يتمسكوا به، فهؤلاء نقضوا الميثاق. فبسبب ذلك، بسبب نقض الميثاق لعناهم بسبب نقض الميثاق لعناهم. ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فكانوا والعياذ بالله تعالى كانوا مطرودين عن رحمة الله، كانوا مبعدين عن رحمة الله، لا ينالهم الله برحمة. ومن لعنه الله أيها الإخوة لعنه اللاعنون. ذلك لما يذكر، لما تذكر لعنة رب العالمين تذكر لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلذلك من يلعنه الله يلعنه اللاعنون، ونحن نلعن من لعن الله. وهكذا قال عبد الله بن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن الله ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لي لا ألعن من لعن الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللعن الطرد والرحمة، والله عز وجل لعن أم لا؟ نعم، لعن أناسا ولعن أصنافا معينة، لعن صفات معينة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فاللعن وارد في الكتاب ووارد في السنة كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام لعن، فقال: لعن الله النامصة والمتنمصة، وقال: لعن الله من غير منار الأرض، وقال: لعن الله من لعن والديه، وقال: لعن الله آكل الربا، وقال: لعن الله الواشمة والمستوشمة. وذكر أيضا الملعونين في مواطن كثيرة، بل بعضهم صنف مصنفا الملعونون في الكتاب والسنة. الملعونون في الكتاب والسنة، من هم الملعونون الذي ورد عليهم وصف اللعن في الكتاب والسنة؟ الملعونون في الكتاب والسنة. فهنا ذكر اللعن بأوصاف، وكذلك في السنة ذكرت بأوصاف. لكن السؤال، واللعن عقوبة من الله، السؤال: هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟ نعم، على سبيل العموم، باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم يجوز أن نقول نحن: ألا لعنة الله على الظالمين. هذا على سبيل العموم يجوز، كما ذكر القرآن، ذكر السنة: لعن الله من لعن والديه، نقول هذا على العموم. لكن اختلف العلماء في مسألة لعن الشخص بعينه، لعن الشخص بعينه يعني بنفسه بذاته، هو الفرد الشخص الواحد، هل يجوز لعنه أو لا؟ يعني فلان ظالم، نقول: لعنة الله عليك باسمه، لعنة الله على فلان الظالم باسمه، لعنة الله على الظالمين فيش مشكلة، في القرآن وارد. لكن لعنة الله على فلان الظالم، فلان غير منار الأرض، غير حدود الأرض، نقول: لعنه الله غير حدود الأرض، هل يجوز أن نلعن المعين أو لا يجوز؟ هل يجوز أن نلعن المعين أو لا يجوز؟ نظر المجيزون إلى جهة، ونظر المانعون إلى جهة أخرى. المانعون قالوا: أنت إذا قلت لعنة الله على فلان فأنت بذلك تقرر أن الله طرده من رحمته، وما يدريك، لعله يتوب، لعله يستغفر. لكن أنت تقول لعن الله الظالمين، أنت قيدته بوصف، لكن تقول لعن الله فلانا، لعن الله فلانا باسمه، فما يدريك أنت تقرر أنه طرد من رحمة الله عز وجل، تقرر أنه أبعد عن رحمة الله، فما يدريك أنت، ربما يتوب، ربما يختم له بخير، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا، لأنه الكافر ممكن يسلم وممكن يختم له بخير. والمجيزون نظروا إلى جانب آخر، قالوا: اللعن هنا ليس بمعنى التقرير، أنا لا أقرر أنه مطرود من رحمة الله، لا، بل اللعن هنا بمعنى الدعاء عليه، الدعاء عليه، فقل: لعن الله فلانا، أدعو عليه أن يطرد من رحمة الله، أدعو عليه بالإبعاد عن رحمة الله، هذا معنى الدعاء، وأنا لا أقرر. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن لعن المعين بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله إذا كان فيه مصلحة وإذا تعدى في ذاك الوصف الذي وصف به من الكفر أو الظلم أو الفسق مثلا فإنه يلعن. وقد ثبت في السنن أن رجلا كان يؤذيه جاره كان جاره يؤذيه فكان يعظه ولا يتعظ، ينصحه ولا ينتصح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له جاره، فقال عليه الصلاة والسلام: اطرح متاعك في الطريق، اطرح متاعك في الطريق. جاره يؤذيه، قال: خذ المتاع، عفش البيت، اجعله في الطريق. فأخذ متاعه ووضعه في الطريق، فجعل الناس يمرون بالرجل، قال: فيقولون: ما لك؟ فقال: إن جاري يؤذيني. قال: فيقولون: لعنه الله. الثاني يمر: إن جاري يؤذيني، فيقولون: لعنه الله. كل واحد يمر: ما لك؟ جاري يؤذيني، لعنه الله. فلما بلغ ذلك الجار أن كل واحد بمر يلعنه، جاء إليه وقال: لا أؤذيك أبدا، أرجع متاع بيتك. وبعض الناس بالنصح ما بتيجي إلا باللعن. فهذا لما سمع لعنه الله قال: لا أؤذيك أبدا، فأرجع متاع بيتي. هنا هذه حادثة في السنن وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان لعن المعين حراما لنهى النبي عنه، والنبي يعلم أن الناس قالوا: ما لو لعنه الله. من هو لعنه الله؟ ذاك المؤذي، ذكروه ليس بالوصف العام، لعن الله من آذى الجار، لا، عينوه على التعيين، عينوا شخصه، ما لعنه الله، عينوا شخصه. فهنا التعيين واللعن بالتعيين كان فيه مصلحة، فإذا في مصلحة وبمعنى الدعاء لا بمعنى التقرير، لأنك لا تدري من الذي يستحق اللعنة، ما لا تدري من الذي يختم له بخير أو يختم له بشر. فإذا كان بمعنى الدعاء وفيه مصلحة فإذا يلعن على التعيين. واحد أكل ربا، قل: لعنك الله لأنك تأكل الربا. فقال: أنا تلعنني؟ بقول له: نعم، أنت أخي، أنت مسلم، لكن ألعنك لأن الربا ذنب عظيم، ذنب خطير، والنبي لعن الله أكل الربا وموكله. فيقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أنا تلعنني لأني أكل الربا؟ فإذا رجع واستغفر كان اللعن فيها مصلحة، هنا فيه مصلحة، فلعن المعين. إذن باتفاق العلماء أنه يجوز اللعن على العموم، هذا بالاتفاق. أما لعن المعين بشخصه بذاته فهذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، والصواب والله أعلم، الأقرب للصواب أنه إن كان فيه مصلحة ويكون بمعنى الدعاء عليه لا بمعنى تقرير الطرد من رحمة الله تعالى، بمعنى الدعاء عليه إذا كان فيه مصلحة ترتب على ذلك مصلحة، لا بمعنى التقرير أن هذا مطرود من رحمة الله تعالى. وهنا أيها الإخوة في هذه الآية فائدة، أن المعاصي سبب لطرد العبد من رحمة الله، لأن الله تعالى قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فالمعاصي تكون سببا للطرد من رحمة الله. وانظروا، اللعن في الكتاب والسنة قيد بوصف ولم يقيد بشخص، قيد بوصف ولم يقيد بشخص، يعني الوصف النامصة والمتنمصة تأخذ من حاجبها، هذا الوصف المعين، الفعل الذي يفعله صاحبه. فالمعصية بتكون سبب للعن صاحبها، سبب لطرد صاحبها من رحمة الله، الظلم، الفسق، الفجور، أكل أموال الناس بالباطل، تغيير من الأرض، كله هذا يكون سببا لطرد العبد من رحمة الله. ففي هذه الآية فائدة، أن المعاصي سبب للإبعاد عن رحمة الله تعالى، سبب للإبعاد عن رحمة الله. ولا شك أن الملعون الأول إبليس، الملعون الأول إبليس، لأن الله قال: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة هذا هو الملعون الأول، وكل من يستحق اللعن يتشبه بإبليس، لأن إبليس استحق اللعن، كل من يستحق اللعن يتشبه بإبليس. فالملعون الأول إبليس، ثم بعد ذلك من سار على طريقه من المتكبرين ومن الظالمين فإنه ملعون كذلك مثل لعنة إبليس. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. قال: وجعلنا قلوبهم قاسية. وجعلنا قلوبهم قاسية، يعني بسبب نقض الميثاق أول عقوبة اللعن، ثاني عقوبة أن تجعل القلوب قاسية. وجعلنا قلوبهم قاسية، وقرأ حمزة والكسائي: وجعلنا قلوبهم قسية. وجعلنا قلوبهم قسية، وقالوا قسية صفة مشبهة على وزن فعيلة، وقاسية اسم فاعل على وزن فاعل، قاسية فاعلة. فقالوا الصفة المشبهة تفيد الثبات والاستقرار، يعني وجعلنا قلوبهم قسية، فقلوبهم دائما أصبحت قاسية، فالقسوة أصبحت ملازمة لها، القسوة أصبحت ملازمة لها. طيب إذا كانت معنى اسم الفاعل قاسية، فعند وجود ما يوجب تليين القلب تقسو القلوب. إذن قوله وجعلنا قلوبهم قاسية، إذا جاء ما يلين القلب قسى قلبه لأنه قال قاسية. وأما قوله وجعلنا قلوبهم قسية فهذا وصف ملازم ثابت لهم، والقراءتان كل واحدة تفيد شيئا تضيف شيئا، فقاسية قراءة متواترة، وقسية قراءة متواترة. قاسية كل ما جاء شيء يلين قلوبهم قست قلوبهم، وقسية لا، قلوبهم قاسية دائما، وصف ثابت دائم لقلوبهم أن قلوبهم قسية على وزن فعيلة، هذه صفة مشبهة. طبعا القراءات القرآنية لها أثر في المعنى، مثلا تسمع مالك يوم الدين مالك يوم الدين، مالك يوم الدين مالك يوم الدين، في سورة الفاتحة في فائدة، مالك يوم الدين. ما الفرق بين المالك والملك؟ بين المالك والملك، قالوا المالك هو الذي يملك الشيء والملك هو الذي يتصرف فيه، فالقراءتان أن الله مالك للأشياء ويتصرف فيها. ربما الإنسان يكون مالكا ولا يكون ملكا، في واحد عنده مال، عنده قدرة، عنده قوة، لكن لا يستطيع أن يتصرف في ملكه، أليس كذلك؟ ممكن يكون مالك ليس ملكا. فالله عز وجل قال مالك يوم الدين يملك الأشياء، وملك يوم الدين أي أنه يتصرف فيه، يملك يوم القيامة وله أن يتصرف فيه سبحانه وتعالى. فهذه قراءة مالك وقراءة ملك في فائدة. فكذلك قاسية وقسية، وجعلنا قلوبهم قاسية أي بسبب نقض ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية. وهكذا كلما عصى الإنسان ربه قسى قلبه. أيها الإخوة، المعصية لا تؤثر على الجوارح أصالة، أساسا لا تؤثر المعصية على الجوارح، لأن يعني مثلا لا نجد أن واحد ينظر للحرام مباشرة تنقص عينه أو تنقص نظره درجة، يكون نظره 6/6 بصير عنده انحراف، بصير عنده قصر النظر، لا، يقول والله هذا ليش؟ لأنه والله نظر للحرام صار عنده قصر النظر. أساس التأثير في المعصية على القلب والجوارح وتبع، أساس التأثير في المعصية على القلب والجوارح وتبع، لكن اللي بنظر للمعصية نجزم أن قلبه يقسو، اللي بنظر للمعصية أنه يعلوه الران. فلذلك المعصية تؤثر على القلب ابتداء، ابتداء أساس التأثير. ولو واحد مثلا أكل الحرام ما بصيبه والله مرض في الأمعاء لأنه والله أكل الحرام مباشر، لا، لكن قلبه يتأثر، قلبه يتأثر. وهكذا المعصية أساس تأثيرها على القلب والجوارح تبع لذلك. ربما الإنسان يصاب بمرض، يصاب كذا جراء معصيه، نعم، لكن الأساس أن قلوبهم تمرض، أن قلوبهم تقسو، قلوبهم تقسو. وما أصيب كما قال بعض السلف، وما أصيب عبد بعقوبة، ما عوقب عبد بعقوبة أعظم من جريمة عقوبة، أو أعظم من عقوبة قسوة القلب. ما أصيب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. أعظم عقوبة للإنسان أن يقسو قلبه، والله عز وجل توعد هؤلاء وهددهم فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. إن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، والله فعلا لم يبتلى العبد بعقوبة أعظم من أن يقسو قلبه. ومن علامات قسوة قلبه هي كثيرة، إن واحد إذا رأى الموت ما يتأثر قسوة قلب، سمع آيات الجنة والنار ما يتأثر قسوة قلب، سمع عن المواعظ المؤثرة لم يتأثر قسوة قلب، لما يذكر الله يذكره بلسان دون قلبه قسوة قلب، كذلك الكسل في الطاعة قسوة قلب، الجرأة على المعصية، يعني واحد تجده سريعا يعني قوة المقاومة عنده صفر، يعني مش والله عنده المعصية سولت له نفسه أن يعصي ثم بعد ذلك رجع بعد ذلك وقع زل، لا عنده سهولة، يعني زي ما قال واحد قال إبليس بأشير له هيك بمشي، يعني شغال على الإشارة، بس على الإشارة بيقول له هيك بروح هيك بروح توجيهات. فهذا الآن من قسوة القلب، إنه ما عنده قوة لمقاومة المعصية قلبه قاسي. كذلك بالطاعة بصلي بصوم يزكي دون خشوع في الأعمال قسوة قلب. علامات قسوة القلب كثيرة أيها الإخوة، علامات إنه فلان قلبه قاسي، فلان قلبه قاسي ما بتأثرش ما بيبكي من خشية الله ما بيخشى، هذا قلبه قاسي، ينبغي أن يعالج قلبه سريعا لأنه مبتلى بأعظم العقوبات، ترى بأعظم العقوبات. ولا شك أن أمراض الروح أشد فتكا وخطرا من أمراض الجسد، أمراض الروح أشد فتكا وأشد خطرا من أمراض الجسد. ربما الواحد يصاب بمرض في القلب، مرض جسدي أو التهاب في الرئة أو سرطان، هذا أخف من قسوة القلب، هذا أخف من مرض قسوة القلب. فمن أسباب قسوة القلب اللي هي المعصية. والحديث أن العبد إذا أذنب فاستغفر وتاب صقل قلبه، إذا أذنب استغفر وتاب صقل قلبه. قال: فإن أذنب ولم يستغفر، قال نكت في قلب نكتة سوداء ثم نكتة ثانية سوداء ثم ذنب آخر نكتة سوداء، قال حتى يعلو قلبه الران، وهذا قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمشكلة أن واحد ذنب على الذنب، من أسباب قسوة القلب كثرة الذنب على الذنب، من أسباب قسوة القلب كثرة الذنب على الذنب، فيقسو القلب ويتحجر ولا يلين قلبه، قلوب إما قاسية وإما لينة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. إذن القلوب إيش؟ تلين، في قلوب لينة، في قلوب لينة. ورضي الله عن أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه وهو من الأسيف البكاء من خشية الله، لما جاء بعض الأعراب فسمع القرآن في المدينة فبكى، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا، هكذا كنا. إذا أبو بكر بقول نحن كنا هكذا قديما أول ما أسلمنا، أول ما كنا نسمع الآيات، أما الآن يقول قست قلوبنا، هذا أبو بكر رضي الله عنه قال: هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا، قبل أن تقسو قلوبنا هكذا كنا. فالعبد يحتاج إلى لين القلب هذا، فإذا عصى الله قسى قلبه، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هي لعنة. والثانية: جعلنا قلوبهم قاسية، جعلنا قلوبهم قاسية. والمعصية الثالثة: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه. ما معنى الكلم؟ يحرفون الكلم عن مواضعه، وهنا العلماء يقول في هذه الآية فائدة، قالوا المعاصي سبب لقلة فهم كلام الله وسبب للعدوان في فهمه، يؤخذ من يحرفون الكلم، إما يعتدي أو عنده قلة فهم لكلام الله. فما معنى يحرفون الكلم عن مواضعه؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.